بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: فصل. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها: اعملني أيضا، فإذا عاملها قالت الثانية كذلك وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعي إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هاني حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، وقال آخر: فكان الدواء وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تأزه إليها أزا، وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتأزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا في ذكر هذه الفصول التي يذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى آثار المعاصي والذنوب، وما الذي يتحصل من مداومة العبد أو فعله لبعض المعاصي والذنوب. ومما ذكره رحمه الله تعالى هنا أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج أو الخروج عنها. الله سبحانه وتعالى قد جعل من عقوبات المعاصي والذنوب أنها تسوق العبد إلى معاصي أخرى وإلى ذنوب أخرى، فيعاقب الله سبحانه وتعالى العبد بسبب فعله لذنب أن يفعل ذنبا غيره ما لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا بيانه كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أن تكون من آثار الذنوب والمعاصي حصول تلك الذنوب والمعاصي الأخرى. وهنا مسألة ينبغي الالتفات إليها، وهي أن تلك الذنوب والمعاصي إنما حصلت للعبد بسبب بعده عن الله سبحانه وتعالى، بأن نسيه الله سبحانه وتعالى لقاء ما نسي هو ربه عز وجل، والنسيان هنا من الله عز وجل يراد به الترك. فإذا خلى الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين المعصية استطابتها نفسه، وإن فارقها تاقت إليها وعاودها ورجع إليها وتاق إلى أمثالها، وإذا استهان بالقليل واليسير منها ساقته إلى ما هو فوقها وأعلى منها. وهذا لابد أن يحصل مع نسيان الله سبحانه وتعالى للعبد. فكما أن للحسنة ثوابا أن تكون الحسنة بعدها، فكذلك للسيئة ثواب أن تكون السيئة بعدها. وفي ذلك يقول عروة رحمه الله تعالى: إذا رأيت العبد يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت العبد يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات. فهذا يحصل منه حصول الذنوب والمعاصي، وهذا يحصل من حصول الطاعات. والعبد الحريص على دينه وعلى إيمانه يحرص أن يستعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يوفق إلى طاعة الله عز وجل وإلى مراضيه، وأن لا يخذل أحوج ما يكون إلى ربه عز وجل. وقلة فهم كثير من الخلق لحاجتهم لربهم سبحانه وتعالى وإلى توفيقه وتسديده وإلى معونته سبحانه وتعالى تجر بعضهم إلى أن يغفل عن هذه الحاجة العظيمة من التسديد والتوفيق. وحاجة العباد إلى توفيق الله سبحانه وتعالى أعظم من حاجتهم إلى الهواء والماء والشراب وإلى لذات الدنيا وشهواتها وما يكون فيها من الملذات الفانية والشهوات الفانية. وكل ذلك يحصل أيضا بأمر آخر، وهو أن من تخلى الله سبحانه وتعالى عنه فإنه يستحوذ عليه الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فصار هذا الاستحواذ من الشيطان والغلبة من الشيطان على العبد حتى يجعله تاركا لأمر الله سبحانه وتعالى، تاركا لطاعته، عاملا بمعصيته. فجاء التحذير من الرب جل جلاله بقوله: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فلا تكن ممن نسي ربه سبحانه وتعالى فيستحوذ عليه الشيطان فيكون كما قال الله عز وجل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فتزعجهم إلى فعل المعاصي والذنوب وإلى ترك الطاعات، ويتدرجون في ذلك بفعل المعاصي وصغائرها حتى أنك ترى ذلك الشرق الذي يحصل، وهذا الذي القطع الذي يحصل للعبد غالبا يصعب رتقه ويصعب إغلاقه فيبقى مفتوحا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، لأن الشياطين تأزه أزا على فعل المعاصي والذنوب والتدرج فيها، فيبدأ بصغارها حتى يكون ذلك والعياذ بالله سبحانه وتعالى يصل به إلى المعاصي والذنوب التي هي أكبر منها. ولذلك في قوله ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها. لماذا؟ لأنه قد استحوذ عليه الشيطان وأزه الشيطان إليها أزا ودفعه إليه دفعا. وإذا اعتادت نفسه على تلك المعاصي فإنه يفعلها من غير لذة ومن غير دعوة تدعوه إليها، ولكن لما كان في نفسه من الإلف الذي كان حاصلا في النفس لتلك المعاصي وما يجده من الحسرة على مفارقة تلك المعاصي والذنوب. فتراه يداوي نفسه بالداء نفسه، فكان الدواء وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. وهكذا حال العبد في ضد ذلك في فعل الطاعات، كما قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تأزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. وهكذا في مقابله أن الله سبحانه وتعالى يرسل الشياطين فتأزه إلى تلك المعاصي والذنوب. فإذا حضرت الملائكة كان ذلك محضر خير للعبد، لأنها تدل على الخيرات. وإذا غابت حضرته شياطينه فدلته على المعاصي والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله فصل: ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنته، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك.
صلى الله السلام والعافية. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن المعاصي والذنوب تضعف القلب عن إرادته، فإذا أراد التوبة فتأتي المعصية فتضعف تلك القوة على تلك الإرادة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تزال الذنوب والمعاصي بتلك الإرادة تضعفها شيئا فشيئا حتى تنسلخ تلك الإرادة من قلب العبد إلى الطاعات والخيرات والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيجد من راحة نفسه فيما يظنه في إلفه لتلك المعاصي والذنوب، ويسعى في مواقعة الذنوب والمعاصي وفعلها متى ما تيسر له ذلك. وإن انقطعت عنه شعر بالألم لمفارقة تلك الذنوب والمعاصي. وهذا إذا حصل للعبد فإنه قد يترتب عليه ما هو أشر منه، لأنه متى ما كانت الإرادة ضعيفة عن التقوى وعن الطاعة وعن التوبة استمرأ العبد على فعل المعاصي والذنوب وقويت نفسه وذهب حياء وجهه من فعل تلك المعاصي والذنوب، فلا يستحي من الله ولا يستحي من خلق الله. والذي يخشى من أثر ذلك قول الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. النفس بعادتها وطبيعتها تحب ما تكثر من ذكره وتحب ما تكثر من فعله، فإذا أكثرت من فعل المعاصي والذنوب ومن ذكر المعاصي والذنوب ألفتها وانطبعت عليها، فإذا كان الحال كذلك حصل من ذلك ما يضادها من إلف الطاعات وإلف التقوى والسير إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يزال القلب ينكت فيه تلك النكت السوداء بسبب تلك المعاصي ولا يصقل عنها حتى يختم الله سبحانه وتعالى على ذلك القلب، فيكون في قلبه من المرض ويزيده الله سبحانه وتعالى مرضا على مرضه، كما قال الله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وتصبح تلك القلوب غلفا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ويحصل لها الرين، فلا تنتفع بالمواعظ ولا تنزجر بالزاجرات إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر بمن اشتد سيره في طاعة الله أن تضعفه معصية عن شدة سيره إلى الله سبحانه وتعالى وإسراعه إليه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح فيفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود، فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
ذكر رحمه الله تعالى أيضا في آثار الذنوب والمعاصي انسلاخ القلب من استقباح المعاصي والذنوب، والسر في ذلك ما سبق ذكره، أنه إذا حصل له ذلك الرين على القلب واسود ذلك القلب صار مجاهرا بالمعاصي والذنوب، لأنه يرى أن تلك المعاصي والذنوب ليست بقبيحة فيستحسنها. وذلك قد يعجب كثير من الناس لما يرى بعض المنسلخين من القيم والعادات والأخلاق والدين في فعلهم لبعض الأفعال وجرأتهم عليها، وهو إنما يكون بسبب وجود هذا الانسلاخ في القلب من المعاصي والذنوب فتحصل تلك الاستهانة ويقبل القلب على تلك المعاصي والذنوب ويستلذ بها ويألفها ويحبها فيحرم من طاعة الله سبحانه وتعالى، ويقبل قلبه على المعاصي والذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. وهذا كما ذكرنا إذا حصل فيكون عنده ذلك الذنب كالشيء اليسير الذي لا يؤثر عليه في حياته وفي دنياه وفي أفعاله. وذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا وجعل يده على أنفه، يعني يهشه بيده. ولكن هذا الأمر لابد أن يحاول العبد ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن ينزع من قلبه المجاهرة بالذنوب والمعاصي، وأن يحاول أن يستر المعاصي والذنوب فلا يهتك ستر الله سبحانه وتعالى عليه. كل أمتي معافى إلى المجاهرين، وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره رب، ما رضي بستر الله سبحانه وتعالى عليه ولا قنع بأن الله سبحانه وتعالى ستره، ولا رضي أن الله سبحانه وتعالى ستر عليه وحماه من اطلاع الناس عليه. والواجب حمل النفس على الخوف من الله سبحانه وتعالى في السر، وحمل النفس على الخوف من الله سبحانه وتعالى في العلن. فإذا ابتلي بالمعصية في السر ستر على نفسه في العلن وتاب إلى ربه. وسبحان الله، هذه القلوب إذا كثرت فيها إشاعة المنكرات وشاعت فيها المنكرات، ترى أن العبد بعد حين يرى أن ذكرها وفعلها مما لا يستنكر ولا يستقبح، والنفس تحتاج إلى من يلجمها ويردها عن غيها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر أيضا من آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي والذنوب هي ميراث عن أمة من الأمم السابقة، فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن قوم فرعون وقومه، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. قال الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلنا بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعذاب الأمم السابقة قد لا يحصل إلا بفعل ما حصل من الأمم السابقة للخلق وللعباد. فيحذر العبد أن يكون فيه شيء من المعاصي والذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرسل عليه من العقوبات ما يكون قد أرسله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة. لكن وجه الشاهد هنا أن تلك المعاصي والذنوب هي ميراث عن الأمم السابقة، ولذلك كرر الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر التحذير من صنائع الأمم السابقة. وكذلك يشار إلى مسألة هنا، وهي أن بعض الناس يظن أن بعض الأمم إنما أهلك فقط بفعل بعض المعاصي والذنوب وليس بفعل الشرك كما حصل في قوم لوط. قوم لوط قد حصل فيهم فعل ذلك المنكر إتيان الذكور، وحصلت العقوبة من الله سبحانه وتعالى، وهي إحدى المعاصي والذنوب التي كانت عندهم، وليست كل المعاصي والذنوب، فإن رأس المعاصي والذنوب التي كانوا عليها الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهي أعظم من إتيان تلك الفاحشة. وهذا كذلك في قوم شعيب في المكيال وصنيعهم بالمكيال، فهذا ليس الذنب الوحيد، بل هذا أحد الذنوب التي كانوا عليها. لذلك قال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأمرهم أولا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته، ثم قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وهكذا سائر الأمم الأخرى. والشريعة قد نهت إجمالا عن التشبه بالأمم السابقة، ونهت عن سلوك طريقهم وما كانوا عليه: لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن صور التشبه بالأقوام السابقة فعل ما كانوا عليه من المعاصي والذنوب التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، والأحاديث في ذلك كثيرة يطول ذكرها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار.
ذكر رحمه الله تعالى أيضا من أثار الذنوب والمعاصي أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. وهذا الهوان والسقوط من عين الرب جل جلاله يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، فيكون له إهانة والسقوط في الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. الإهانة إذلال وتحقير، ليست هي مجرد عذاب. قد يحصل العذاب من غير إهانة، لكن هنا عذاب مع إهانة. وأما في الآخرة فكما قال الله سبحانه وتعالى: وأعد لهم عذابا مهينا، فيكون عذابا فيه إهانة لهم، فيحصل تلك الإهانة، تحصل تلك الإهانة في الدنيا، وتحصل تلك الإهانة في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا ينبغي حرص العبد على الذنوب مع علمه بانقطاع العزة عنه من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد جعل العزة له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. قال الله سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فجعل سبحانه وتعالى العزة له بل جعل العزة كلها له سبحانه، فقال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ومن كانت العزة له سبحانه فلا شك أنه يعز أولياءه وأنه يذل أعداءه سبحانه وتعالى. فهكذا تحصل المهانة من الله سبحانه وتعالى للعبد جزاء وفاقا، بأنه قد استهان بنظر الله سبحانه وتعالى إليه، واستهان بأوامر الله سبحانه وتعالى فتركها، واستهان بنواهيه سبحانه وتعالى ففعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم ذكر أن من آثار الذنوب والمعاصي أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، وهذا الذي سبق ونبهنا عليه في ما سبق من آثار الذنوب والمعاصي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها، حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له.
صلى الله السلام عليه، صلى الله السلام عليه. نعم. ذكر رحمه الله تعالى من آثار الذنوب والمعاصي، صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يتعظ وينزجر بهذه المواعظ، أن من آثار الذنوب والمعاصي أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه، فتحصل في المجتمعات شؤم بتلك الذنوب والمعاصي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والذنوب والمعاصي تمنع الخير وعمومه عن الخلق، والطاعات مجلبة للخير، كما قال الله سبحانه وتعالى في على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض آثار الذنوب والمعاصي قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فبسبب البهائم ورحمة الله عز وجل بالبهائم حصل إنزال المطر، فهذا من شؤم المعاصي والذنوب، وحصول تلك المعاصي والذنوب في الخلق وفيما حصل في قوم فرعون من ذلك أيضا عبرة، لما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بما ابتلاهم به وشدد عليهم سبحانه وتعالى في تلك العقوبة، حتى جاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فسألوه أن يدعو ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها.
من أثار الذنوب والمعاصي ما سبقت الإشارة إليه، أنها تورث الذل والمهانة للعبد. سبق أنها تورث الذل والمهانة للعبد والسقوط من عين الرب جل جلاله، وكذلك تورثه الذل والمهانة عموما، سواء في أعين الخلق أو في عين الرب سبحانه وتعالى. فالطاعة عز والمعصية ذل، ومن أراد العزة فمسالكها بطاعة الله سبحانه وتعالى. وذلك بعض الناس قد يحصل عنده عزة في نفسه مع فعله للإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، فيستمر على الذنب ويعاند فيه. وحذر الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة من طلب العزة في معصية الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، لأن العزة ما تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، لا تكون بما افتراه المشركين، بما افتراه المشركون بعبادة الأوثان والأصنام، وما يفعله الفجار من المعاصي والذنوب ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قال من قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهذا يقتضي أن تكون الذلة في مفهوم المخالفة لخلافهم من الخلق. قال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال، الطقطقة هو صوت ضرب الدواب على الأرض، والهملجة هي سرعة السير وحسن السير، والبرادين هي البردون، هو نوع من الدواب، وهو دون الخيل وفوق البغل، ويقال هو البغل نفسه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفي نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟
ذكر رحمه الله تعالى أيضا من آثار الذنوب والمعاصي فساد العقل. العقول التي جعلها الله سبحانه وتعالى وركبها في الخلق، إما أن تستنير بطاعة الله سبحانه وتعالى أو يحصل لها الظلمة بالمعاصي والذنوب. ولو تأملت في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أن الله سبحانه وتعالى يكرر أفلا تعقلون، لعلكم تعقلون، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على مكانة العقل، وأن في ضده من المعاصي والذنوب خلافا للعقل الراجح. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ويقول الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب: لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. وحذر المؤمنين من اتخاذ البطانة التي لا تألوهم خبالا، فقال سبحانه وتعالى: وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله سبحانه وتعالى في بعض أهل الكتاب: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لأن اتخاذ آيات الله عز وجل وأحكام الله عز وجل هزوا ولعبا دليل على خفة العقل وقلته وفساده. واقرأ في ذلك ما شئت من الآيات الكثيرة جدا في كتاب الله التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها فساد عقل من عصى الله عز وجل. بل قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا القلب الذي يعقل عن الله عز وجل أوامره ونواهيه إذا فسد صار غافلا عن أن يعقل تلك الأوامر وتلك النواهي، وغافلا عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، مدبرا عنه. وسبحان الله، صاحب المعصية ترى أن من بلية الله سبحانه وتعالى له فساد الرأي وفساد العقل وضعف التدبير وضعف الإدراك لما فيه الخير والصلاح. ويكفي في ذلك ضعف تدبيره وإدراكه وفهمه وعقله عن الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. علنا نقف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق منه والسداد والمعونة والرشاد، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.